تخيل معي للحظة، زميل جديد في مكتبك، زميل ما ينام، ما يأخذ إجازة، وقدراته البحثية، يعني خلينا نقول بمستوى باحث دكتوراه من جامعة مرموقة.
فكرة مثيرة للاهتمام.
والآن تخيل إن هذا الزميل الخارق يكلف شركتك 20,000 دولار كل شهر. هذا مو خيال علمي، هذا هو الواقع اللي تتنبأ فيه مصادرنا لشهر فبراير 2026.
واللي لفت انتباهي بقوة صراحة في هذه المصادر هو التحول في المفهوم نفسه. يعني ما عاد نتكلم عن برنامج ذكاء اصطناعي يساعدنا،
يعني كأداة.
بالضبط، مو أداة، إحنا نتكلم عن أنظمة مستقلة تماماً تنفذ مشاريع كاملة من الألف للياء، وهذا يغير كل شيء في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي في مكان العمل.
وهذه هي مهمتنا اليوم، رح نغوص في تفاصيلها التقنية الجديدة بالاعتماد على تقرير مفصل من تيكن جيم ومصادر ثانية، منستكشف إيش اللي نحصل عليه بهالمبلغ الضخم وإيش تبعاته الاقتصادية،
والأهم كيف ممكن إحنا كمهنيين نتكيف مع هذا الواقع الجديد.
بالضبط، لأننا ما نتكلم عن روبوتات محادثة سريعة، نتكلم عن عملاء رقميين متخصصين، يعني نقلة من الذكاء الاصطناعي كأداة إلى قوة عاملة رقمية. وهذه الكلمة هي المفتاح، قوة عاملة، كلمة لها وزنها، تعني مسؤولية، تنفيذ ونتائج نهائية، مو مجرد اقتراحات. طيب خلينا نبدأ من هنا. 20,000 دولار شهريا، استثمار جاد جدا. إيش اللي يشتريها المبلغ بالضبط؟ لأنه واضح أنه أكثر بكثير من مجرد نسخة سريعة من شات جي بي تي.
أكثر بكثير، الفكرة المحورية اللي تطرحها هذه المصادر هي الاستقلالية طويلة المدى، يعني النماذج الحالية ممتازة في التفاعلات القصيرة لكنها تعاني من فقدان الذاكرة،
تنسى السياق بسرعة.
تماماً، تسألها سؤال تجاوب وبعدها بفترة تنسى التفاصيل الدقيقة. هؤلاء العملاء مصممين يشتغلون على مشاريع تأخذ أيام أو حتى أسابيع، مع الحفاظ على السياق كامل للمهمة طول الوقت. المصادر اللي عندها فيها مثال قوي جدا يوضح الفكرة. ممكن تكلف واحد من هالعملاء بمهمة مثل جهز لي استراتيجية دخول سوق كاملة لشركة تكنولوجيا خضراء ناشئة، مهمة معقدة
جدا، والمطلوب يشمل تحليل المنافسين، متطلبات الامتثال القانوني في 3 دول، ونماذج مالية متوقعة ل5 سنوات. هذه مهمة ممكن تأخذ فريق محللين بشر أسابيع،
وهذا العميل الآلي رح ينفذها. بيقضي الأيام التالية يتصفح الويب بشكل منهجي، يدخل على المجلات العلمية، يحلل تقارير السوق، وحتى يكتب أكواد برمجية عشان يسوي نماذج للبيانات.
والنتيجة النهائية
ما رح يعطيك القائمة نقاط، رح يقدم لك ملف متكامل من 100 صفحة مع الملاحق والمصادر، يعني هو ينفذ للمهمة، ما يقول لك بس كيف تنفذها.
طيب هذا يقودني لسؤال تقني، كيف يسوي كل هذا؟ إيش اللي تغير في البنية الأساسية عشان يسمح بهالمستوى من الاستقلالية؟ ما يبدو إنه مجرد نموذج لغوي أكبر وبس.
سؤال في الصميم. التغيير الجوهري هو إطار عمل ثوري يسمونه المشغل أو الأوبريتر. فكري فيه كأنه الجهاز العصبي للعميل.
الجهاز العصبي؟
نعم، هالإطار يسمح للنموذج اللغوي اللي هو العقل المفكر إنه يتحكم بشكل مباشر في أدوات رقمية مثل متصفح الويب، محطة الأوامر، وحتى برامج متخصصة مثل بلومبرغ للتحليل المالي.
أها، يعني مو بس عقل يفكر، صار عنده أيادي رقمية ينفذ فيها اللي يفكر فيه.
بالضبط، يتفاعل مع العالم الرقمي مثل ما يتفاعل الموظف البشري، والمصادر تصفه بأنه محرك استدلال ذكائه، يضعه ضمن أفضل 1% من الباحثين البشر.
لكن دائماً فيه مشكلة الهلوسة أو اختلاق الحقائق، كيف يتعاملون معها هنا؟
وهذه النقطة الذكية، هو يستخدم تقنية تسلسل التفكير المنطقي، لكن مع إضافة طبقة حماية.
طبقة حماية؟ كيف يعني؟ يراجع شغله بنفسه؟
تماماً، كل خطوة منطقية يأخذها النموذج الرئيسي يتم مراجعتها من نماذج ثانوية أصغر اسمها العاكسات أو ريفلكترز، وظيفتها إنها تلعب دور محامي الشيطان.
تتحدى استنتاجاته يعني؟
بالضبط، بتتحدى استنتاجاته وتتأكد من صحتها قبل ما يكمل، كأن عنده فريق تدقيق داخلي يشتغل معه، وهذا يقلل جدا من احتمالية الأخطاء الكبيرة.
مذهل. طيب ومشكلة الذاكرة اللي ذكرتيها، كيف يتذكر تفاصيل مشروعا معقد على مدى أسابيع؟
معلومة مهمة، وكل نتيجة يوصل لها تتحول لتمثيل رياضي وتتخزن في قاعدة بيانات، ولما يحتاج معلومة من الماضي يبحث فيها الذاكرة بكفاءة عالية جداً.
يعني ما عاد نتكلم عن برنامج، الموضوع صار أقلب لنظام تشغيل العمل.
هذا هو الوصف الدقيق. حسناً، التكنولوجيا تبدو قفزة نوعية حقيقية، بس أنا دائماً أرجع لنقطة السعر. 20,000 دولار بالشهر، هذا 240,000 دولار بالسنة. لازم نحلل الموضوع اقتصادياً، هل هي صفقة جيدة فعلاً؟ وهذا هو السؤال اللي كل مدير مالي يسأله الآن، والجواب مثل ما تشير المصادر يعتمد كلياً على المقارنة. ما نقدر نقيم السعر هذا بمعزل عن البديل.
طيب، خلينا نسوي هالمقارنة. المصادر تقول إن تكلفة توظيف عالم أبحاث كبير أو مهندس برمجيات رئيسي في مدينة مثل فانكوفر أو لندن بسهولة تتراوح بين 150 ألف و 300 ألف دولار سنوياً، وهذا كراتب أساسي بس.
وهذا هو الراتب الأساسي. التكلفة الحقيقية للموظف البشري أعلى بكثير. ضيفي عليها تكاليف التأمين الصحي، المزايا، خيارات الأسهم، ضرائب الرواتب، إيجار المكتب
والأجهزة والتدريب. التكلفة الإجمالية ممكن توصل لضعف الراتب الأساسي بسهولة.
صحيح.
وفي المقابل، هذا العميل الرقمي ما يحتاج مكتب ولا تأمين صحي ولا إجازات، ويشتغل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. لما تحط الأرقام جنب بعض، المعادلة تبدأ تبدو منطقية بشكل مخيف لبعض الشركات.
وهذا يوصلنا لاستراتيجية التسعير الذكية من OpenAI. هم ما يبيعون برنامج، هم فعلياً يأجرون مواهب من النخبة.
يعني السعر نفسه مدروس جداً. 20,000 دولار شهرياً يتناسب تماماً مع ميزانيات الشركات الكبيرة والناشئة اللي عندها تمويل. كأنهم يقولون، بدل ما تصرف 30,000 دولار شهرياً على محلل كبير مع كل تكاليفه، استأجر منتجنا ب20,000. وبهذا السعر هم يرسلون رسالة قوية عن العائد المتوقع، يراهنون إن هذا العميل ممكن ينتج قيمة لا تقل عن 100,000 دولار شهرياً للشركة.
وهذا يقودنا لنقطة أعمق ذكرتها مصادر. إحنا نشهد إعادة توزيع هائلة لرأس المال. الأموال اللي كانت تاريخياً تروح كرواتب للموظفين المهرة بدأت الآن تتحول لرسوم اشتراك لشركات الذكاء الاصطناعي.
إنه تحول بنيوي من الاستثمار في البشر إلى الاستثمار في السيليكون.
بالضبط.
طيب، إذا كانت الشركات تعيد توجيه ميزانيات الرواتب، فهذا له تأثير مباشر وهائل على الأفراد. إيش يعني كل هذا للموظفين، وخصوصاً للعاملين المستقلين؟ هنا النقاش يصير شخصياً ومقلقاً للكثيرين.
التأثير رح يكون فوري وملموس، خصوصاً في سوق العمل الحر العالمي.
منصات مثل Upwork وTopTal، اللي هي شريان حياة لملايين المستقلين. يعني أتخيل مدير مشروع كان يوظف فريق من 5 مطورين من مناطق مختلفة ويدفع لهم مثلاً 15,000 دولار شهرياً،
ويعاني من مشاكل التنسيق والجودة المختلفة تماماً. والآن يشوف قدامه خيار 20,000، عميل واحد، تكلفة ثابتة، جودة متسقة وبدون أي صداع إداري.
الحسبة تصير قاسية جداً، وهذا يضع فئة معينة من الوظائف في دائرة الخطر المباشر. المصادر تسميها الفئة المتوسطة الماهرة. في البسيطة جداً ولا الإبداعية جداً؟
لا، نتكلم عن مهام مثل البرمجة الروتينية، كتابة التقارير الفنية، الأبحاث القانونية الموحدة، تحليل البيانات المنظمة. كل المهام اللي تحتاج مهارة لكنها تتبر أنماط معينة صارت مرشحة قوية للأتمتة. الرسالة الموجهة للعاملين في هذه المجالات صريحة ومباشرة: ما تقدر تنافس آلة في سرعة العمل، وبالتأكيد ما تقدر تنافسها في السعر على المدى الطويل، والتأثير يتجاوز الأفراد ليشمل مجتمعات كاملة. في نقطة مثيرة في أحد المصادر، إن بعض الحكومات مثل حكومة بريطانيا بدأت تناقش فرض ضرائب على عملاء الذكاء الاصطناعي كأشخاص إلكترونيين.
أشخاص إلكترونيين e-persons؟ هذه فكرة مستقبلية جداً.
صحيح، لكن الهدف هو استخدام هذه الإيرادات لتمويل برامج إعادة التدريب ودعم العمال اللي تم استبدالهم. إذا كانت التقديرات صحيحة وإن 40% من الوظائف المتوسطة ممكن تتأثر، فالعقد الاجتماعي كله بين العمل والدخل لازم يتغير.
وفي بعد آخر وهو الفجوة الإنتاجية. الفجوة الرقمية ما عادت بس عن مين عنده إنترنت ومين ما عنده،
صارت أعمق.
صارت بين الشركات اللي تقدر تستأجر أسطول من هالعملاء والشركات الصغيرة أو الأفراد اللي يعتمدوا على الأدوات المجانية. الفرق في الإنتاجية بيكون هائل،
وهذا ممكن يؤدي لتركز أكبر للقوة في السوق.
طيب، المشهد ممكن يبدو قاتم شوي، لكن المصادر اللي اطلعنا عليها ما توقفت عند التحذير. بالعكس، الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو إنها تقدم استراتيجية واضحة من 3 ركائز للنجاة والتميز في هذا العصر.
وهذا هو الجانب البناء، التكنولوجيا دائماً أداة، السؤال هو كيف نتكيف إحنا؟
الركيزة الأولى هي تنسيق الذكاء الاصطناعي أو AI Orchestration. الفكرة هي إن المسمى الوظيفي الأعلى قيمة في المستقبل يمكن ما يكون المطور، بل منسق أنظمة الذكاء الاصطناعي.
إيش دور هذا المنسق؟
هو الشخص اللي ما يسوي الشغل التنفيذي بنفسه، لكن يدير أسطول من العملاء الآليين. مهمته يحدد المشاكل الصح، يوجه العملاء، ويتأكد من صحة نتائجهم.
وهذا تحول جوهري، يعني القيمة ما عادت في قدرتك على كتابة الكود بنفسك، بل في قدرتك على صياغة المشكلة بدقة والإشراف على الجودة. القيمة تنتقل من التنفيذ للتوجيه والحكمة، وهذا يقودنا مباشرة للركيزة الثانية، التركيز على الأدوار اللي تحتاج حدس عالي، المهارات البشرية الأصيلة.
بالضبط.
الذكاء العاطفي، التعاطف، الحكم الأخلاقي، الإبداع غير المتوقع. المصادر تلخصها في عبارة جميلة: المنطق أصبح رخيصاً، لكن الحكمة باهظة الثمن. وهذا منطقي تماماً. الذكاء الاصطناعي يقدر يحلل بيانات السوق، لكن ما يقدر يدخل غرفة اجتماعات ويقرأ الجو أثناء التفاوض على صفقة. هذه هي المساحة اللي رح يظل فيها البشر أساسيين.
أما الركيزة الثالثة فهي العلامة التجارية الشخصية والثقة في عالم رح يغمره قريباً محتوى عالي الجودة مولد بالذكاء الاصطناعي. التوقيع البشري الموثوق رح يصير سلعة نادرة وفاخرة.
وهذا يرتبط بنموذج عمل جديد ومثير للاهتمام تذكره المصادر، وهو وكالة العمل الحرة المكونة من شخص واحد.
كيف يكون شكلها هذه؟
تخيلي شخص واحد خبير في مجاله وعنده علامة تجارية قوية، يدير فريق من 50 عميل ذكاء اصطناعي. هذا الشخص يقدر يقدم خدمات تعادل إنتاج شركة تقليدية فيها 500 موظف.
هالفكرة مذهلة، تفتح أفاق جديدة تماماً لريادة الأعمال. لكن ماذا عن المطورين المستقلين أو الشركات الصغيرة اللي ما تقدر تدفع 20,000 دولار شهرياً؟ هل هم خارج السباق؟
مو بالضرورة، وهنا بتبرز فرصة مهمة تشير لها المصادر: عالم النماذج مفتوحة المصدر، مثل لاما 4 أو مسترال. المطورين المهرة يقدروا يستخدموها لبناء عملاء آليين أصغر وأكثر تخصصاً.
يعني حلول مخصصة وبتكلفة أقل.
بالضبط، ممكن ما تكون بقدرة عميل أوبن AI الشاملة، لكنها تتفوق عليه في مهمة محددة جدا، وهذا يفتح سوق جديد بالكامل.
إذن لو أردنا نلخص كل هذا، إحنا نشهد تحول تاريخي. الذكاء الاصطناعي ينتقل من كونه أداة إلى كونه زميل رقمي،
زميل أو في بعض الحالات بديل.
وهذا يغير قواعد اللعبة تماماً، خصوصاً في الوظائف المتوسطة اللي هي العمود الفقري لأغلب الاقتصادات.
لكن في نفس الوقت، مثل كل ثورة تكنولوجية، يفتح أبواب جديدة في مجالات التنسيق الاستراتيجي والإدارة الإبداعية والأدوار اللي تعتمد على الحكم البشرية. المصادر وصفتها بدقة على أنها ثورة صناعية للعقل.
صحيح، من أتمتة العضلات إلى أتمتة العمليات المعرفية.
وهذا يتركنا مع سؤال أخير ومهم للتفكير. المصادر تذكر ظهور مفهوم المدن المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يعني الحكومات المحلية تبدأ تستخدم هالعملاء لتحسين التخطيط الحضري وإدارة الموارد.
يعني التكنولوجيا تصير نظام تشغيل للعمل.
ماذا يحدث عندما تصبح نظام تشغيل المجتمع؟ كيف نضمن أن الحكمة والأخلاق والتعاطف اللي نقدرها في قادتنا البشرية تكون مدمجة في الشفرة الأساسية للأنظمة اللي راح تدير عالمنا بشكل متزايد؟ هذا هو التحدي الأكبر اللي ينتظرنا جميعاً.